الله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين، وعلى آله الأوصياء الأوفياء الأمناء لوحي رب العالمين. وعجل فرجهم وفرجنا بهم. الكلام على تحال كنا فيه أن المعاطاة قبل أن تكون منبعثة عند المتشرعة من فتاوى الفقهاء، ظاهرة المعاطاة ارتكبها المتشرعة من ارتكازاتهم الممتززة بين أصول تشريعية دينية وأصول عقلائية، أو نقول أصول عقلائية ممضات. وبعد ذلك الفقهاء حاولوا أن يبينون موقف الشرعي لها، وهي لطيف يعني في سيرة المتشرعة أو سيرة البشر إجمالا. هناك مسار ومسير في المعاملات، لا سيما في المعاملات والإيقاعات. هذه المسيرة مثل النهر الجاري، وليس من الضروري أن يكون من مبعثها منبعث عن فتاوى الفقهاء، ولكن الفقهاء يحاولون أن يعني يرشدون بالتالي المتشرعة والسيرة بلا شك. فعلي تقدير هذه ظاهرة قانونية يجب الالتفات إليها، أنه كثيرا ما سير المتشرعة تتوسع تتغير تأخذ أنماط بحسب ارتكاز القانون الشرعي أو القانون العقلائي عند المتشرع. يعني العقل القانوني الارتكازي كما يذكرون في كل العلوم البشرية هناك ارتكازات سنسميها فطرية أو غير فطرية موجودة لدى البشر، وهذه الارتكازات هي العقل الباطن للإنسان، يسموه حديثا الآن العلوم الحديثة الأكاديمية يسموها العقل الباطن. هي مبرمجة، وبالتالي تفرز نوع من المسير والسيرة. هسه بغض النظر عن هاي الجهات والأبعاد، لذلك عملية المناكفة بين الموقف الفتوائي للفقهاء وتوسع السيرة وتغير السيرة وتبدل السيرة، هذا موجود بالتجاذب، نوع من التجاذب. أيما كان في المعاطاة أظن أنها ولذلك الشيخ جعفر كاشف الله وغيره يذكرون بأن المعاطاة لا يبغى أن تكون سيرتها منذ زمن النبي صلى الله عليه وآله. يعني لاحظ ليست وليدة للفتاوى. بغض النظر عن مو بحثنا في الحجية الآن، بحثنا في هذا المطلب أن المعاطاة نوع من التغيير القانوني، أو مو تغيير القانوني نسميه تغيير النهج المعاملي، بدل أن يكون داخل بيع أو داخل بعض العقود المعهودة المعروفة ليكون داخلا مدرجا تحت العقود الإذنية. لأن العقود الإذنية كما مر بنا أسهل انسيابيا في الحركة المالية من العقود المشددة، لا سيما على كل إما في الأمور اليسيرة من التبادل، أو لأقل في الأمور ولو ليست يسيرة لكنها كثيرة التعامل ويحتاج فيها السرعة. أما التلك والتباطع مثلا ما يخدم البيئة السوقية المالية لهذا التعامل، مثل الآن البورصات طبعا بين قوسين مهمين، البورصات أكثرها الآن قمارية غسيل أموال ربوية، سكيف ويف بحث آخر، أكثر البورصات في العالم حتى للشركات الحقيقية، لا أقول كلها، أكثرها حتى الشركات الحقيقية دخلت على خط القمار وغسيل الأموال والنهب والأكل بالباطل والربا. على كل هذا بحث مستقل بحيال نفسه ما نريد نخوض فيه، لكن البورصات الحقيقية دع عن كأس البورصات غير الحقيقية الباطلة، البورصات اللي هي تعتمد على بيع وشراء سريع بالدقيقة بالثانية، وعلم مثلا بعض العقود التي فيها نوع من البطء أو التأخير أو التلكؤ لما جرى، إذن عقود لا تتماشى مع هذه مع هذا الرافد المالي السريع. الحوالات في البنوك مثلا، كيف تصور الحوالات في البنوك من الأنهر المالية اليومية، مو اليومية مو الساعة، بالثانية بالدقيقة في العالم، ولا ما تجري تجارة العالم ما تصير تجارات في كل البضائع والأمتعة والمنتوج الوطني لكل دولة. فإذا عندنا هناك بيئات مالية عقلائية سمصرفية تجارية صناعية، في بيئات تعامل، هذه البيئات التعامل تكييفها مع القانون يريد له نكتة مهمة أنت عطفا هذا الكلام الآن تتمة لما مر بنا أمس قبل أمس اليومين الماضيين، فيجب أن نلتفت هذا الشيء. سنختم هذا الكلام كافي على كل ما مر هذين اليومين وهذا اليوم الثالث. نرجع إلى أن المعاطاة إذن بالدقة كما مر بنا في تصريح كلمات الإعلام توسع في آلية الإنشاء وتوسع في إيه؟ في المنشأ المسبب الماهية في كليهما، وبنحو معاملة مرنة مطاطة يعني تتوسع وخفيفة المونة تتبع للأثار. جيد، فمر بنا نترك البحث الكلي الفوقي، نرجع إلى خصوص ما نحن فيه من معاملات، من استخدام الصبي كآلة استعمال. وتوجيه العلامة الحلي وكاشف الغطاء وأسد الله تستري وجمع الإعلام. طبعا المقايضة، كلمة مقايضة في معاملات البشر الأول قبل الدول، المجتمعات ما قبل الدول أو بعد الدول، المقايضة في مقابل معاملة المعاملة بالنقد، بالمال النقدي. إن تعطي شاي مقابل تمن مثلا، نفط مقابل مثلا أجهزة إلكترونية. المقايضة إذا استخدمتها الدول تتحرر الدول من الدولار، لأن تتعامل أنت بالدولار لازم تخلي خزينتك الوطنية في هذا البلد عند من؟ عند سام. سيقولون عم سام هو سمو عم هو عند سام، أبو ناجي أبو سام أي مكان لازم تخليه هناك. أما إذا تتعامل أنت بالمقايضة مع دول أخرى بدل ما تتعامل إياه بالنقد بالدولار، تتعامل بماذا؟ نفط مقابل حاجيات الوطن من آلات صناعية من كذا كذا، هذه عبر عنها مقايضة، سلعة بسلعة. فصحيح المقايضة أكل الدهر عليها وشرب واستبدل حينئذ الناقد كميزان، لكن لاحظ الظل المقايضة طريق للتحرر عن المستبد بالنقد. مؤسسة النقد الدولية طرا بيد اليهود لا بيد المسيحيين أبدا، لا المسيحيين الأمريكان ولا المسيحيين الروس ولا المسيحيين الإنجليز ولا ولا ولا، بيد اليهود خاصة باصة، يعني 80-90 اليهود. هذه مو قضايا يعني حدسية، لها وثائق موجودة الكل يعترف بها. البنك الدولي أيضا الدولي الذي يشرف على التعاملات، حركة التعاملات بين الدول في العالم كلها بشركات ومؤسسات منبثقة من مؤسسة النقد أو مؤسسة البنك الدولي، أيضا ليشرف عليها من؟ اليهود. طبعا احنا ننظر لها نظرة يعني إثارية وثورية وكذا، بس لها جانبها، لماذا هم استطاعوا مع قلتهم في العالم 1% من العالم ما يجونهم، أقل من 1%، 1 بالمليون ما يجون. أقول كلهم في العالم مع 7 مليار كم يصير؟ 1 بالمليون ما يصير، 1 بالمليار ما معلوم يصير. فلماذا هذه القدرة في التحكم؟ هو هذا جانب عبر لازم نعتبر به نحن. وهذا هم خبرتهم 3500 سنة من زمن قارون إلى الآن في المال، ومو يتوارثون كلهم، عوائل خاصة فيهم تتوارثها فقط. علم عجيب. يعني هذه الدول العظمى والقصوى والبصوى والحاشي هذا ما استطاعت أن تتخلص من النظام الإداري المالي الذي هم أسسوه في العالم. يعني الصين وما أدراك ما الصين، والصين ومين وتشين وتشين، لم تستطع إلى الآن أن تتحرر من صندوق النقد الدولي ومن بنك الدولي. روسيا ما كذا، نفس أمريكا المسيحيين ما استطاعوا، بريطانيا المسيحية ما تستطيع، فرنسا المسيحيين ما يستطيعون، يهود هذه الدول هم اللي يمسكون. علم هذا ها علم ناعم، قوة ناعمة. أحد كبار أهل المعنى، كبار جدا على كل، ينقل عن هذا، ما يحسن نجيبه أفضل، ينقل عن هذا العلم اسمه يحسن نجيبه أي ما كان. فهذا العلم عند هؤلاء تتوارثه عوائل همتان، مو مبسوط عندهم في الجامعات والأكاديميات، لا، تتوارثه عوائل. يعني سبحان الله، أي ما كان في علم، علم جبار، قوة ناعمة. إذن هذا بحث، مبحث المعاملات، إذن حرك ذهننا شوية تنستطيع أن يعني نوجد شوية نهضة مالية، نهضة بنكية، نهضة اقتصادية. الآن البنوك الإسلامية هي أخذت الحلول الإسلامية، الأخوة ما أدري في الجو أو لا، إن في سلسلة بنوك يسموها إيش؟ إسلامية، سلسلة من أندونيسيا وانت جاي، سلسلة بنوك يسموها إيش؟ هذه السلسلة يعني في متابعة لها منذ السبعينات إلى الآن، حلولها أخذتها من فقهاء النجف. إصداراتهم الأولى موجودة عندنا في البلد، هاي السلسلة ما أخذوها من فقهاء النجف، أمثال الشيخ الخوئي والشيخ حسين الحلي والشهيد الصادر، وقبلهم من علماء حتى السيد أبو الحسن أو السيد اليزدي أو كاشف الغطاء، أخذوه من حلول النجف. الآن طبعا أسماء فقهاء النجف مغيب تماما في سلسلة البنوك الإسلامية، مع أنهم من أين انبثقوا حلولهم؟ من فتاوى علماء النجف والكتب اللي صدروها، حتى هذا الكتاب للشيخ حسين الحلي، تقرات الشيخ حسين الحلي اللي ألفه بحر العلوم، سيد عز الدين بحر العلوم، اسمه راح على بالي، اسم الكتاب بالاسم يذكرون هذا الكتاب، البنك العربي يذكروه بالاسم، فتاوى السيد خوي في المستعان يذكرونها بالاسم في السبعينات. ها الآن غيب اسم علماء الإمامية والنجف تماما، صار الذي يتحكم في سلسلة البنوك الإسلامية الطرف الآخر فقط، بحوث فقهية، نعم، صار الذي يتحكم في الطرف الآخر، بحيث أنت من النجف تريد في داخل بغداد البنك المسجد تقول له يا أبا هذا المدير، مع أنه شيعي لا يجرأ أن يفسح لك المجال. لما؟ لأن اللوبي ما ذاك الطرف يعزله، يقدر يضغط يعزله، سمعني جيب اسمع، أقول هذا البحوث في المعاملات يا أخوان يعني هي بحوث مو نظرية تجريدية، لتكون ماذا يعني إسهام من الحوزة إلى العملية المالية التي تجري عن نطاق الدولة، عن نطاق الدول، عن نطاق، ترى هم في حاجة إلينا، وترشيد ترشيد العلمي للحوزة العلمية، الترشيد العلمي من الحوزة العلمية لهم، يراجعون في موارد كثيرة، مو أنا شخص كمجموع يعني جسم الحوزة العلمية، ولو أنا شخصيا مراجعتهم كثيرة، لكن يظلون يخلون بس الطرف الآخر. عجيب، أنتم ابتداءكم من الحوزة النجف، شو القصة؟ أغوي باسم الشيعة. ما يصير هذا. فأقصد يا أخوان ترى هذه البحوث ليست بحوث فقه فردي يسألني واحد من المجتمع أجاوبه أو مؤسسة أجاوبه، هذا على صعيد الدولة هذا له دور. يجب أن يكون اللجنة المالية في البرلمان في بغداد تنفتح على النجف والنجف تنفتح عليه لترشيده علميا، البنك المركزي كذلك، البنوك الإسلامية التي تسمى الآن إسلامية موجودة في أرض هذا البلد يجب تنفتح رسميا في قناة ترشيد علمي. شنو معناته؟ هي عاصمة العراق النجف من جهة وجدينية أقصدها، كيف يعني ما يصير فتح قنوات علمية رسمية؟ شنو الحاجة هذا؟ ليش هالإقصاء أو ليش هالإبعاد والمجر؟ ما له معنى؟ هذا دور علمي، على أقل تقدير الدور العلمي يجب أن يساهم فيه رجل الدين، هذا في جانب المال وفي جانب القضاء وفي جانب البيئات الأخرى، الحوزات العلمية يجب أن تساهم، لأن الإرشاد العلمي واجب. بس ما تريد أنت تدخل في تلوث السلطة التنفيذية اتقاطع ما ادري كذا بحث اخر الترشيد العلمي شلون واجب. عندنا في كل فتاوى الفقهاء اذا سالك سائل ما تقول له ما جاوب، واجب عليك عينا تجاوب. فكيف اذا السؤال مرتبط بالنظام السياسي، النظام الاقتصادي، النظام البنكي، النظام المجتمعي؟ هذا اعظم مسؤوليه. فالترشيد العلمي من الحوزات العلميه دخولها على العملية السياسية، على العملية الاقتصادية، على العملية البنكية، دخولنا علميا واجب عيني، ما في ترديد، هذا ما في تلكع، هذا يجب أن يكون هناك دخول وترشيد. ولما جرى هسه بحث آخر، الجانب التنفيذي، الجانب القضائي بحث آخر، لا قد الجانب العلمي في القضاء، الجانب العلمي في البنك المركزي، الجانب العلمي في العملية السياسية، الجانب العلمي في البرلمان يجب أن يكون لنا حضور. حضور هذا ضروري ومقنون وعلمي، وإلى متى هذا الانكفاء والانزال والقطيعة؟ هذا ما له معنى. يجب أن تكون هناك قنوات رسمية يعني تبني هذا الجسر التواصل العلمي بين الحوزة العلمية وكل مرافق الدولة. علميا دا أتكلم عن مسؤولية التنفيذ والفساد، هذا بحث آخر، بس علميا يجب احنا نكون لنا رأي ودور. يعني أقصد كحوزة، كعقل جمعي للحوزة العلمية، جمعي وليس منفرد، هذا ضروري. على أي حال، فهذه المقايضة للأخ الآن ذكرها، المقايضة صحيح هي ما قبل ظاهرة الدول في البشر، لكن الآن يمكن استثمارها. لاحظ، للتحرر من ماذا؟ من هذا البنك الدولي اليهودي أو مؤسسة النقد الدولي اليهودي، لأن هاي أموال تصير عندهم، وكأنما هم إحنا قصر وهم أولياء الأمور في الأموال، وينفقون ما يملون علينا من سياساتهم. البنك الدولي يفرض عليك سياسات ما يشاء، يفرض عليك الكهرباء مثلا، هاي الخدمات الكهرباء خليهم معطلة 23 سنة 30 سنة، لأن الكهرباء مو خدمات. الكهرباء في الدول الآن عبارة عن عمود استراتيجي لنهضة الدول، فهذا البلد لازم يبقى مقعد، نهضة خطيرة عليهم. شوف هنا هذا الفساد الأكبر ما حد ينادي به، ينادون بالفساد المتوسط. هاي المتوسط اللي قاعد يقولون به فساد متوسط، الفساد الأكبر هني، ها هنا. ليش نغفله؟ إنما هلك الأمم من قبلكم كان إذا هلك سرق فيهم الآتي من وراء المحيطات تركوه، وإذا فسد وإذا سرق الصغير منهم، هذا بالقياس لذاك صغير طبعا، بالقياس النسبة. وهذا يقول عنه النبي، هذه مدعاة، هذه المنهجية في الإصلاح، دمار للأمة وهلاك للأمة، هاي كلام الرسول بحديث مستفيض عند الفريقين. إحنا نحن ندعم الهلاك الأمة إذا حاسبنا المتوسط أو الصغير وتركنا ما وراء المحيطات، هاي كلام النبي. عندك صدق في الإصلاح، هذا هو، هذه بنية النبي صلى الله عليه وسلم، مروية عند الفريقين، إنما هلك الأمم من قبلكم بهذا السبب. نرجع. فالمقايضة صحيح هي طريقة كانت بدائية، بس هي في الحقيقة طريقة للتخلص من ماذا؟ من وصاية السراق الكبار في العالم، اللي بحيث أموالنا وثروات البلد تصير في بنوكهم ويقطرون علينا بالقطرة ويفرضون علينا سياسات عسكرية وأمنية وسياسية وخدماتية كما يشاءون. هم قيمون، هم القيمون، وإحنا القصر المولى عليهم. فيا لها من العبودية. في كاتب كان في البنك الدولي اسمه أنانالوف، كان أنانالوف هاتي تعبير روسي، كتب موسوعة حول أن هذا البنك الدولي ومؤسسة النقد الدولي استعباد لشعوب العالم وثروات العالم أشد من باب العبيد والإماء القديم ما قبل التاريخ. وكلامه صحيح، يعني عجيب. على كل هذا باب واسع. المقصود يا أخوان أن هذا المطلب وهو أن المقايضة صحيح معاملة قديمة، لكن بالدقة تنجينا من ماذا؟ من حاكمية الدولار، تنجينا من كون ثرواتنا بيد البنوك الأجنبية، تكون بيد ماذا؟ بيد أبناء الوطن. هاي شيء مهم، وهو خافوا من عنده. طريقة التقايض بين الدول تحرر اقتصادي عظيم للدول وشعوب الدول إذا أمكن. هذا أقل أبسط طريقة وأسهل وأسرع طريقة للتحرر من عبودية البنك الدولي أو مؤسسة النقد الدولي أو الفلان سام مثلا. بالطريقة هذه جدا طريقة سهلة المقايضة. وإذاك يتحسسون هم من أي بادرة في المجال. على كل، نرجع إلى هذا المطلب. فالمقايضة بالدقة هي تعامل بين سلعة وسلعة، حتى أن في باب المقايضة هناك أنماط وأنواع يجب أن نلتفت إليها لا بأس. هناك سلعة مقايضية. سلعة مقايضية يعني ماذا؟ جيد على أساس نلتفت إلى توسعة الباب التبادل التجاري والمالي على صعيد حتى الدولة والدول في هذا الباب، باب المقايضة. باب المقايضة عادة مثلا افترض دولة يشتهر فيها الانتاج البارز فيها الشاي. هذا الشاي في هاي الدولة قديما هكذا كان يصير سلعة تبادلية، سلعة مقايضية، يعني يصير بدل النقد للبلد اللي الآن أو الدولار مثلا يجعلون ماله وحدة الشاي طن كيلو كذا، هي معيار لتقييم المالية في وين؟ في بقية السلع. هاي أيضا مقايضة. هاي يقولون مقايضة تقترب من النقد، يعني من العملة النقدية، ويسموها السلعة تقايضية. سلعة ماذا؟ تقايضية. هذا أيضا مجال ما. مثلا الآن النفط دوليا سلعة تقايضية، النفط سلعة تقايضية. الذهب سلعة تقايضية. يمكن أي على كل في أمور السلعة المشتهرة دوليا يمكن أن تصلح أن تكون ماذا؟ سلعة تقايضية. يعني هي تحدد معيار القيم المالي لبقية السلع. الآن هم سبحان الله هم مجبورين كما يقيمون السلع في العالم بين الدول بالدولار أو اليورو أو كذا أو الين، يقيمونه بالنفط أيضا، لأن النفط صار سلعة دولية، سلعة تقايضية دولية. الغاز هكذا، في كم مادة قائمة من مواد تصلح أن تكون سلع تقايضية. هذا أحد طرق النجاة من الدولار والنجاة من أموال البلد تختزن خارج البلد. شوف، هاي أموال البلد تختزن خارج البلد، فضلا عن الأمن السيبراني أو النظام السيبراني الإلكتروني يعني الرقمي موجود بدولتين جارتين، سعيد الدولة وين إذن سيادتها بعد آخر؟ طبعا مو سعيد الدولة، الدول أخرى كذا. على أي حال نرجع إلى هذا البحث، بحث المعاطات، شوف المعاملات كيف تفتح لنا آفاق، مو فقه فردي، ها فقه مجتمعي، فقه سياسي، فقه دولي إقليمي. هين طبيعة المعاملات معادلات عظيمة جدا، مهمة مثمرة. جيد، فالمعاطات، المعاطات كما مر بنا فيها توسعة من جهة السبب وتوسعة من جهة ماذا؟ المسبب. جيد، إشكال الشيخ الأنصاري، لا ننسى الشيخ الأنصاري يقول المعاطات جعل الصبي آلية للمعاطات. هناك إشكال يبقى في البين، ما هو هذا الإشكال للشيخ؟ الإشكال هذا للشيخ الأنصاري يقول أن البيع الكلي لا معنى له، الإجارة الكلية لا معنى لها. طبعا مر بنا ليس متعلق عوضين البيع كلي، هذا لا معنى منه، كلام نفس البيع الماهية وليس متعلق البيع عوضي البيع، لا نفس المتعلق نفس البيع. بيع كلي اي احل الله البيع، اي بيع حله الله عز وجل؟ البيع الكلي. طبعا البيع الكلي الملحوظ مرآتيا كقضية حقيقية آلية لكل البيوعات، بس هو بيع كلي. أما البايع والمشتري عندما يقول بعت وقبلت، بعت وقبلت شيء بيع كلي، مثل حل الله البيع، من المعنى بيع جزئي، وإن كان العوضين كليين. صار واضح؟ البيع الكلي ما ينشأ، ينشأ من قبل الشارع نعم، أما من قبل المتعاقدين ما ينشون البيع الكلي، ينشون ماذا؟ البيع الجزئي. متعلق البيع الجزئي عوضين كليين لا مانع. ندقق شوية لأن المبحث اللاحق الذي سيأتينا هم مبحث شوي معقد يفيد في عموم المعاملات. يذكر الشيخ الأنصاري هذا الشيء، فمن باب التنور حار دعني أذكر هالنكتة الأقل. فإذا عند الشيخ الأنصاري إنشاء الكلية في نفس البيع لا معنى لها، متعلق البيع كلي ما في معنى، نفس البيع جزئي، الإجارة جزئية، الهبة جزئية، ولما جرى كل عقد ينشأ بوجوده الجزئي. متعلق البيوع العقود شيء أشياء كلية لا مانع، يعني نكتة كلش لطيفة يأكد عليه الشيخ الأنصاري. حتى لو بين دول متعلق التبادل، اتفاقيات التجارية الاقتصادية كذا، معاوضات أو عوض وسلع كلية وليكن، بس العقد هو جزئي وليس العقد كلي. غدير خوم بيعة متعلقها كلي أزمانها إلى يوم القيامة، لكن العقد اللي أخذه النبي على المسلمين عقد ماذا؟ هو موجود متشخص، أي بالعقد المتعلق الكل طبعا، لكنه عقد أخذ، كما أن العقد الذي أخذ في عالم الذر ألست بربكم وجد بوجود متشخص وإن كان متعلق كلي، لا وجد خارجيا للكل مع الكل، مع الكل لهم نوع من الوجود. السبعة آخر في هذا ما ندخل فيه، لهم نحو الوجود ولو الطرف مقدر، بس نفس العقد ليس مقدر، هني نكتة جدا مهمة. مثل النذر، إن شفي ولدي أو رحمي سأتصدق بكذا، مقدر. بس النذر هو جزئي متشخص، متعلق هو مقدر. قد يكون فعلي أمن، مو ضروري أن يكون فعلي. الآن النذر فعلي لأنه ليس بفعلي، متعلق هو مقدر. المهم نرجع، فإذا هنا صاحب بيت القصيدة استثمره الشيخ الأنصاري يقول على وعلى كون، دقق شوي، البيع جزئي وإن كان متعلق كلي، أطراف البيع يجب أن تكون جزئية أو مشخصة متعاقدين، أطراف لازم تكون متشخصة. العوضين كليين ما في مانع، أما العقد نفسه لازم يكون وجود متشخص. طرفي التعاقد هذا الصحيح، لو مو صحيح سيأتي بحث في البحث القادم. فقط تستثمر الشيخ يبني على نفس النكتة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.